قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الغفار بن داود، ترجم له قال: كان ثقة ثبتا. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، وهو كذلك ثقة. عن موسى بن عقبة صاحب السيرة التي اعتمدها الإمام البخاري في صحيحه، فإنه ينقل عن سيرة موسى بن عقبة. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان. قال: كان من دعا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. قال الشارح: استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال نعمة الله الدينية والدنيوية النافعة في الأمور الدينية الدنيوية التي يستفيد بها في دينه وفي بدنه وفي صحته، يستعين بها على طاعة الله وعبادته: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم الشكر عليها، النعمة لا تزول إلا بمغير، لا يكون إلا عند عدم الشكر عليها. قال الله: وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شدة عذاب الله زوال النعمة ونكبة متسبب إزالتها. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أثبت الله لقوم أو لعبد فرد أو جماعة أمة من الأمم نعمة من نعم، فإن الله عز وجل كريم وأكرم ولا يزيلها عنهم بل يزيدهم، إلا إذا جنوا على أنفسهم ما يزيل تلك النعمة فالله يسلبها عنهم عقابا لهم، عقاب يكون هذا من عقابهم، كما في الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الآية: ولئن كفرتم، أي كفرتم النعمة، إن عذابي لشديد. وهكذا إذا تأملت الأدلة كلها في هذا الجانب ترى أن النعم التي أنعم الله بها على القرى الماضية والأمم الماضية ما زالت إلا بجناية من أنفسهم. الله من على أصحاب الجنة بجنة ثم كفروا تلك النعمة بعدم أداء حق الله فيها، وبالحسد وبالشح، وأرادوا أن يحصدوها في ليل دامس لا يراهم أحد ولا يسألهم سائل، فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوا قالوا إن الظالم، ظنوا أنهم ما هي مزرعتهم قد صارت حصيدا وقد تركوها وهي جنة، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، قيل أخيرهم، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إن كنا ظالمين. فأقبل بعضهم إلى بعض يتلاوم تلك النعمة، أزالها الله عنهم وسلبها عنهم وأصبحت لا يجدون منها أي نفع بسبب هذا التغيير الذي حصل منهم في جنابها. فتغيير النعم له أساليب من تلك البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، التكبر بالنعمة، وكذلك الشح بالنعمة التي أنعم الله من علم أو جاه أو منصب. وهكذا من مزيلات تلك النعم كفرها، كفر النعمة وعدم اعتراف لله سبحانه وتعالى بها للآية المذكورة، معاصي بشتى أنواعها. قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال الله سبحانه: ما أصابكم مصيبة فإما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شتى أنواع الأضرار من معاصي شتى أنواعها. زوال النعم يكون بهذا كما حصل لأهل سبع: لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، بدل النعمة والفواكه والمآكل والأطعمة جنتين ذواتي أكل خمط وأثل شيء من السدر قليل. العراق هو الأثل والشيء من السدر الذي فيه النبق قليل، السدر قليل. وهكذا تزال النعم. ذلك جزيناهم ما كفروا وهل نجازي للكفور. كانوا أيضا مراحلهم قريبة، يمشي المسافة وبين القرية والأخرى مسافة يسيرة، كما هي المراحل التي يعني ما يمشون إلا في أمن. فغيروا تلك النعمة بدعائهم أنت بعد أسفارهم، مزقهم الله كل مزق. قال الله سبحانه وتعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق. وبعد بين قالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم بسبب دعوتهم هذا، بعد الله بين أسفارهم وزالت عنهم تلك النعمة، نعمة الأمن التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. قالوا قدرنا فيها السير أي المسافة قريبة، المسافة بين القرية والأخرى، حتى إنهم ما يخافون يسيرون في أمن. وأنت ترى الأماكن التي تسافر فيها وفيها يعني أماكن تنزل فيها كما هي الشؤون الآن في الطرقات، أماكن يعني محطات وأماكن مقهى وأماكن مطاعم والمكان قريب من المكان، هذا سفرية مريحة. لكن سافر لك في ربع خالي ولا في مكان أرض دوية يعني تمشي الساعات الطوال والكثيرة والأيام ما تجد لك مكان تقف فيه، كيف يحصل الإنسان التعب؟ فهذا أيضا كان من تغيير النعمة التي سببوا فيها هم. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال النعم بهذه الأمور أو بغيرها، فيجب الإنسان أن يحافظ على النعمة، وما يستطيع أن يحافظ عليها مهما كانت قوته وقدرته بغير طاعة الله. فالنعم لا تزول إلا بالمعاصي. وتحول عافيتك العافية سواء في الدين أو في الدنيا، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، فهي شاملة العافية الدينية والعافية الدنيوية. العافية الدينية بالمعتقد الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح علما وعملا، والعافية الدنيوية بما كان وسيلة إلى تلك الأعمال الصالحة. وفجأت نقمتك، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فجأة النقم، من فجأة النقم، فجائع النقم، فإن النقم قد تكون لها فجيعات وأضرار، منهم من يختلط، ومنهم من يصاب بمرض لا يستطيع التخلص منه، ومنهم من يصاب بإتلاف الكلية، ومنهم من يصاب كذلك أيضا بالهلوسة بعد ذلك، وبشتى أنواع الأمراض بسبب الفجائع، فجائع النقم التي تحصل. إما أن تكون تلك النقم التي تحصل الإنسان بغير ما قد يعني ظهر عليه وتوقعه، وإما أنها بأمراض أيضا تسترسل فيه حتى تتعب وترهقه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل قال ما تقول في دعائي؟ قال قل اللهم ما كنت معذبي به في الدنيا فعجله لي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله لا تستطيعه، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشارح وقد خص فجأة النقمة بالذكر لأنها أشد من أن تصيب تدرجا، إذا كانت تأتي النقمة تدرجا قد يتعود عليها الإنسان ويتمرن عليها شيئا فشيئا. والنقمة العقوبة، استعاذ صلى الله عليه وسلم من فجأة نقمته، نقمة الله، من حيث لا تكون له فرصة للتوبة. وإذا انتقم الله من العبد فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه، كما جاء في حديث أبي هريرة وهو قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يستدفع بسائر المخلوقين، لا يستطيع دفع بنفسه ولا بغيره. وإن اجتمعوا جميعا كما ورد في الحديث القدسي إن العبادة ولو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوا أحدا لم يقدروا على نفعه، حديث ابن عباس، أو اجتمعوا جميعا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على ضره. وجميع سخطك، هذا من الإجمال بعد التفصيل من قوله وجميع سخطك، بعد أن فصل في بعض الاستعاذ التي استعاذ منها أجمل. فإن من ما يحصل من زوال النعم وتحول النقم وفجأتنا كلها بسبب سخط الله وسبب مغضبات الله، أي ما يؤدي إليه استعاذ، أي ما يؤدي إلى سخط الله. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع سخط الله لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسر، ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب. قال والفرق بين الزوال والتحول أن الزوال ذهاب الشيء من غير بدل، والتحول تحويل إبدال الشيء بالشيء، كإبدال الصحة بالمرض والغنى بالفقر، ويعني أي أي عذبك من زوال نعمتك، أي من أن تبدل زوال، الفرق بين الزوال والتحول، تحول عافيتك. وهكذا ما رزقني من العافية من البلاء، هذا ما ذكره الشارع يعني في الفرق بين التحويل وبين الزوال. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الغيث والمطر. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهي أم المؤمنين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا قال، يعني من السحاب، الناشئ سحاب مقبل، السحاب المقبل في أفق من آفاق السماء، ترك عمله، أي العمل الذي هو فيه من أعماله الدنيوية، لا على أنه يترك الصلاة إذا كان في صلاة، وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه، هنا قال وإن كان في صلاة يكون في النافلة، فإن كشفه الله أقبل عليه، أي استقبله، قل اللهم إن نعوذ بك من شر ما أرسل به كما جاء، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله أي لم ينطر حمد الله، لم ينطر وزال، انكشف وتقشع، وإن مطرت قال اللهم صيبا صيبا نافعا، هذا هو الصواب، صيبا أي اجعله مصيبا للأماكن التي تحتاج إلى مطر ونافعا، فيدعو في حالة المطر بهذا الدعاء، صيبا أي اجعله صيبا واجعله نافعا. وفي هذا أن الريح قد تأتي بالخير وتأتي بالشر، الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلما كان كذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل من يحصل على الأمم الماضية، قوم عاد أرسل الله عليهم ريح صرصر عاتية، الريح الصرصر فهلكوا بسببها، والذي أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم لم تذر لهم شيء، فهل ترى لهم من باقية؟ ما أبقى الله سبحانه وتعالى بسبب تلك الريح. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد مما كان يحصل للأمم الماضية، ويخاف على هذه الأمة، على هذه الأمة من نكبات الأمم الماضية ومن زوال النعم. وقوله في هذا الحديث أنه كان إذا رأى ناشئا، يعني ما كل ناشئ مطلقا، لكن النواشئ تختلف، منها ما يكون سحاب ممطر كما كان في يوم الجمعة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين ارتفع ذلك كالترس فأمطرت، ولكن ناشئ الريح الذي يصحبه ريح يصحبه ما يتخوف من الإنسان، والناس يفرقون بين هذا وهذا، فتارة ترتفع سحابة يستبشر منها الناس بخير، وتارة يرى الناس الغبار والعواصف والشدة فيتخوفون من ذلك قبل حصول المطر. وقوله فإن كشفه الله حمد الله، فيه حمد الله على دفع المضرات وجلب المسرات، فإن الأمر كله لله. وهكذا إذا أمطرت قال صيبا نافعا بعد حصول المطر، المطر قد يحصل مطر بأضرار، وكم من أمة أمطر الله عليهم نارا وأمطر الله عليهم عذابا وتهدمت ديارهم، وكذلك أيضا أهلكهم الله بذلك، فمطر السوء. أما المطر الطيب ما كان هادئا نافعا صيبا مفيدا، يذر الزرع وأنبت الزرع، ومن هذه المعاني. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ذلك الناشئ يقول فإن كشفه الله، فالله لا يكشف الضر إلا هو، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سواء بعد حصوله أو في حين توقع حصوله، فلا ينبغي اعتقاد أن هذا الضر يكشفه أحد من الناس، وإن كان قادرا على النفع والضر لعلك حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، لكن حصوله ودفعه ليس لله سبحانه وتعالى، وما حصل من أسباب من الناس فهي لله ومن الله، والله الذي أقدر العبد على ذلك، لا مانع لما أعطيه. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال رحمه الله: باب الدعاء بالموت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبع كيات وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوته، أي لدعوت بالموت، ولكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يجوز أن الإنسان نفسه بالموت لعله أن يكون مسيئا فيستعتب، أو أن يكون صالحا فيزداد صاحب خير فيزداد من عمله الصالح. وثبت من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالصالح إذا طال عمره خير له. وجاء في الحديث الآخر أن رجل مات قبل أن يصوم رمضان، والآخر مات بعد أن صام رمضان، فارتفع بصيام رمضان درجات عظيمة، ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وهو حديث حسن. وهكذا النهي عن تمني الموت إذا كان لضر أصابه فإنه يكون تضجرا وعدم رضا بالقدر وعدم رضا بما يصيب العبد. والواجب على الإنسان الرضا، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقدور، ولكن بالقضاء، بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن يرضى بقضاء الله، والتمرد على ذلك وعدم الرضا بذلك صادر عن ضعف الإيمان. ويجوز تمني الموت في أحوال، فيما إذا كان لفتنة تحصل على دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان يقول اللهم احيني إن كانت خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة شر خيرا لي. وفي حديث على الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يكرهها ابن آدم وهي خير له: يكره الموت، الموت خير له من الفتنة، وقلة المال، وقلة ما خير له عند الحساب. وهكذا شاهد منهما سبب. وعمر بن الخطاب ثبت عنه في موطأ مالك أنه تمنى الموت لما عجز عن القيام بشؤون رعيته، قال: اللهم إنها قد كثرت رعيتي وضعفت قواي ونحو ذلك، قال: فاقبضني إليك أي مفرط ولا مضيع. ثبت عنه ذلك تمن الموت. وذكروا من هذا استدلال قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلم الحكم الصالحين، لكن هذا الدلالة غير صريحة، بل هذا المقصود به توفني عند حلول أجلي. وذكروا من ذلك قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولكن هذا ليس صريحا في سؤال الموت عند في مثل هذا الحال، وإنما هي تمنت أنها لا يحصل لها ضرر أو أذى من الناس فقط، وليس هذا من أجل الدين، أو قد يقال إنه حفاظا وصيانة على عرضها فيدخل في الدلالة. فالشاهد أن تمني الموت لا يجوز لضر أصابه، لمرض، لعرض، ولكن تمني الموت إذا حصل منه ما يخشى على دينه فيه يصير جائزا في مثل هذا الحال، فيكون نهانا عن ندعو بالموت في هذا المعاني. قال الشاعر: احتوى سبعا تحمل على مرض البطن وسعم منه. قال نهانا: واعلم أن النهي مخصوص بالحالة التي قبل نزول الموت، أما عند نزوله فمحبة لقاء الله تكون باعثا لحب الله لقاءه. وقد ثبت عن جماعة الصحابة الدعاء بالموت لكي لا تنقص أجورهم المكتسبة ولا يتدنسوا بأرواث الدنيا. وفي رواية لابن حبان: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا زيادة في الدنيا. وأما إذا خشي الفتنة في دينه فيجوز هذا المعاني.